صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك يا غريب يا مظلوم كربلاء عجبا عجبا للسماء لم تهو حزنا فوق وجه البسيط بعد العماد عجبا عجبا للمهاد كيف استقرت ونظام الوجود تحت العوادي عجبا للنجوم كيف استنارت لم تغب بعد نورها الوقادي ومثير الأشجان رزء الأيام مذ وعت بالصهيل صوت الجوادي برزت للقاء تعثر في الذيل وقان الدموع شبه الغوادي فرأت سرجه خلية فرأت سرجه خلية فنادت تلك ووالدي وذي وعمادي وغدت ولهن بغير شعور نحو مثوى بقية الأمجاد فرأت في الصعيد ملقا حماها فرأت في الصعيد ملقا حماها هشمت صدره خيول الأعادي فدعت والدموع فدعت والعيون قرحا وفي القلب لهيب من الأسى ذو اتقادي أحمى الضائعات بعدك ضعنا في يد النائبات حسرا بوادي أقبل علي الليل وازدادت الوحشة ما شوف غير ايتام تتصارخ بدهشة وشيخ العشير حسين ما حد شال نعشة مطروح وبجنبه علي الأكبر أجسى عباس عند البار حيحوت الصياوين يا أمر ينهي واخوته كلهم مسلحين والخيل مسروجة وأهلها مستعدين مصغين للصايح ولا منهم جفنا وحسين من يسمع بجبخة ما دخلها يسكت الحرمة وياخذ بحجرة طفلها وباتت خيمنا مطنبة وتزهر دهلها وصيوان اخوي حسين حالة رفرف على اصبحت واشبال الهواشم حالي وقوف ومسيت ما لقناع وتستر بالكفوف ما حالي الليتام تتصارخ من الخوف وين المعزة وين زهرت ذيك ليا إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال سيدنا ومولانا وإمامنا زين العابدين عليه السلام وحق يدك ألا تبسطها إلى ما لا يحل لك ولا تقبضها عما فرض الله عليها ولكن توقرها بقبضها عن كثير مما يحل لها وبسطها إلى كثير مما ليس عليها. بلغ بنا الكلام حول رسالة الحقوق لمولانا زين العابدين عليه السلام إلى الحق إلى حق الجارحة الخامسة من الجوارح التي تعرض الإمام زين العابدين عليه السلام لحقوقها، وهي جارحة اليد. وحق يدك أن لا تبسطها إلى ما لا يحل لك، ولا تقبضها عما فرض الله عليها، ولكن توقرها بقبضها عن كثير مما يحل لها وبسطها إلى كثير مما ليس عليها. هذه الجملة أو هذا النص يشتمل على مجموعة من النقاط. النقطة الأولى، ما هو المراد من مفهوم البسط والقبض؟ يقول الإمام عليه السلام: وحق يدك أن لا تبسطها، ثم يقول: ولا تقبضها. من العناوين التي كثر استعمالها عنوان القبض وعنوان البسط، وهما عنوانان قرآنيان: والله يقبض ويبسط. ولكن عندما يطلقان على الإنسان، ما هو المراد من القبض والبسط عند الإنسان؟ القبض والبسط عند الإنسان فعلان من أفعال النفس البشرية الإنسانية. من جملة الأفعال المودعة في نفس الإنسان فعل البسط من ناحية، وفعل القبض من ناحية أخرى. وهذه الأفعال الموجودة عند النفس جعل الله سبحانه وتعالى لها آلات وأدوات في جسد الإنسان. من خلال هذه الأدوات والآلات تتصرف النفس وتفعل فاعليتها. لذلك تقرأ في الدعاء الأول من أدعية الصحيفة السجادية لمولانا زين العابدين عليه السلام: الحمد لله الذي ركب فينا آلات البسط وجعل لنا أدوات القبض. الإمام عليه السلام يقول: هذه الهيئة البشرية جعل الله فيها أدوات قبض من ناحية، وركب فيها آلات بسط من ناحية أخرى. إذن هذا الجسد هنالك فيه آلات للقبض وفيه آلات للبسط. هذه الآلات تستخدمها النفس، لتنفيذ فعلها، فعل البسط وفعل القبض. مثلا الآن من القوى الموجودة في جسد الإنسان القوة الدافعة والقوة الماسكة. القوة الماسكة التي يسيطر بها الإنسان على ما يأكله من الطعام، على إمساك الطعام. والقوة الدافعة التي يتخلص من خلالها الإنسان من الطعام الذي يأكله. نفس الجسد مركب من قوة ماسكة ومن قوة دافعة. هذه القوة الدافعة والقوة الماسكة آلات، آلات لماذا؟ آلات لفعل النفس، لفعل البسط ولفعل القبض. القوة الماسكة آلة لفعل القبض عند النفس، والقوة الدافعة آلة لفعل البسط عند النفس. فالبسط والقبض فعلان من أفعال النفس، ولهما مجموعة من الآلات. ومن جملة آلات النفس التي تستعين بها على البسط والقبض اليد الجارحة. اليد الجارحة آلة للبسط وآلة للقبض. لذلك يقول الإمام زين العابدين: وحق يدك أن لا تبسطها إلى ما لا يحل لك، ولا تقبضها مما فرض الله عليها. هذه جهة أولى. الجهة الثانية، ما هو المراد من اليد في النص؟ وحق يدك، ما هو المراد من اليد؟ هنا نحتمل معنيين لليد. المعنى الأول وهو الذي تؤيده قرينة المقابلة، بأن اليد مراد منها اليد الجارحة، هذه اليد الموجودة عند الإنسان بقرينة مقابلتها مع بقية الجوارح، حينئذ يكون المعنى هكذا. تفضلوا شيخنا. يكون المعنى حق هذه اليد على الإنسان، وهذه اليد أولا الأوامر الشرعية، الأحكام الشرعية تعلقت بهذه اليد في بعض شؤونها، هم المحرمات هم الواجبات. يعني مثلا الآن حرمة ضرب الغير، حرمة ضرب الغير حكم شرعي تعلق بهذه اليد الجارحة. كذلك مثلا السجود أو الوضوء أو التيمم أحكام شرعية لازمة تعلقت بهذه اليد، باليد الجارحة. فاليد الجارحة تعلقت بها الأحكام الشرعية. تفضلوا شيخنا. تعلقت بها الأحكام الشرعية الإلزامية من ناحية الوجوب ومن ناحية الحرمة. فعندما نقول بأن مقصود الإمام عليه السلام في النص من اليد، اليد الجارحة، حينئذ عندما يقول وحق يدك أن لا تبسطها إلى ما لا يحل لك، واضح، كالسرقة كالضرب، فإنها محرمات تعلقت بهذه اليد الجارحة، ولا تقبضها عما فرض الله عليها، هم واضح، سجود، تيمم، ما شاكل ذلك من الواجبات الشرعية التي تعلقت بهذه اليد الجارحة، ليس للإنسان أن يقبض يده عن أداء هذه الواجبات الشرعية. هذا معنى. المعنى الثاني لليد، اليد الكنائية، يد الكنائية بمعنى السلطنة، يد الكنائية بمعنى السلطنة، وهذا استخدم في لسان الشارع كثيرا. ورد في النبوي المشهور عن النبي صلى الله عليه وآله: على اليد ما أخذت حتى تؤدي، على اليد ما أخذت حتى تؤدي. مراد من اليد هنا ماذا؟ مراد من اليد السلطنة، يعني إذا تسلط الإنسان على مال غيره من غير إذنه من غير إجازته، فكانت يده يدا عادية. إذا تسلط على مال غيره أو تسلط على أمر مرتبط بغيره من غير إجازته وإذنه، فإنه يكون ضامنا لكل تصرفاته التي تصرفها في ذلك المال. على اليد ما أخذت حتى تؤدي، مراد من اليد هنا السلطنة، يعني إذا تسلطت اليد على شيء، فإذا تسلط الإنسان على مال غيره فإنه يكون ضامنا له. هذا الاستعمال الذي استعمله النبي صلى الله عليه وآله لليد هم ورد في لسان المتشرع كثيرا. مثلا الفقهاء يقولون إخبار صاحب اليد حجة. إخبار صاحب اليد حجة يعني ماذا؟ يعني الذي له يد جارحة إخباره حجة، غيره ممن ليست له يد جارحة إخباره ليس بحجة، لا. إخبار صاحب اليد حجة يعني صاحب السلطنة. تستعير ثوبا من إنسان، لباسا من إنسان، تقول له هذا اللباس طاهر أو غير طاهر، أصلي به أو لا أصلي، يقول لك مثلا هذا طاهر. فقهاء يقولون إخبار صاحب اليد حجة، مراد من اليد يعني السلطنة. إذن اليد تطلق ويراد بها اليد الجارحة، وتطلق ويراد بها اليد الكنائية التي هي عبارة عن السلطنة. فهنا عندما يقول الإمام عليه السلام وحق يدك ألا تبسطها، قد يتصور بأن المراد من اليد هي اليد الكنائية السلطنة، يعني حق السلطنة الذي أعطي للإنسان، هذا الحق من ناحية مطالب بعدم بسطه على ما لا يحل كالفوائد الربوية مثلا، فليس للإنسان أن يتسلط على كل شيء بحيث يتسلط حتى على ما حرم الله التسلط عليه، وليس للإنسان أن يقبض يده عما فرضه الله بلحاظ هذا الحق، يعني بلحاظ حق السلطنة، مثل الخمس الزكاة، واجب الخمس وواجب الزكاة بلحاظ حق السلطنة الموجود عند الإنسان. فإذا كان للإنسان حق السلطنة، هذا الحق له حق على الإنسان بحيث أن لا يبسط هذا الحق على ما يحرم، ولا يقبض هذا الحق عما فرضه الله سبحانه وتعالى كالخمس والزكاة من القضايا التي افترضها الشارع المقدس. إذن وحق يدك أن لا تبسطها إلى ما لا يحل لك، ولا تقبضها عما فرض الله عليك. يحتمل أن يكون المراد من اليد اليد الجارحة بالمعنى الذي ذكرناه، ويحتمل أن يكون المراد من اليد هم اليد الكنائية سلطنة بالبيان الذي أوضحناه. جهة ثالثة التي ينبه عليها الإمام زين العابدين عليه السلام في هذا النص، ينبه على أن اليد لها حقان على الإنسان، حق إلزامي وحق أخلاقي، حق أدبي. هي الحقوق الملقاة على عاتق الإنسان، بعضها حقوق إلزامية كحق النفقة مثلا للزوجة على زوجها، بعضها حقوق أدبية أخلاقية جعلها الشارع، مثلا كحق استئذان الولد من أبيه، مثلا حق الوالد أن يستأذنه أبو ولده عند سفره، وليس حقا إلزاميا ولكنه من الحقوق الأدبية الأخلاقية. الشارع جعل حقوق إلزامية على الإنسان من ناحية، وجعل حقوق أدبية أخلاقية من ناحية أخرى. هنا الإمام عليه السلام يقول اليد لها حقان على الإنسان، حق الأول هو أن لا يبسطها إلى ما لا يحل لها، وهذا حق إلزامي، ولا يقبضها أيضا عما فرض الله عليها، وهذا حق إلزامي. لكن هنالك حق أدبي، هنالك حق أخلاقي، ما هو؟ قال ولكن توقرها. شلون توقير اليد؟ بقبضها عن كثير مما يحل لها. هنا أنبه على أن أكثر النسخ الموجودة لرسالة الحقوق كالنسخة المذكورة في البحار أو في مستدرك الوسائل أو في غيرهما من الكتب المعتمدة، هي هذه النسخة مغلوطة في هذا المورد، باعتبار أن الرواية وردت هكذا، ولكن توقرها بقبضها عن كثير مما لا يحل لها. هذا المعنى معنى غير منسجم، مما لا يحل لها، خب ما لا يحل لها لا بد من قبضها عن كله، لا بد من قبضها عنه بتمامه لا عن كثير منه، ولكن توقرها بقبضها عما لا يحل لها، عن كثير مما لا يحل لها. هذا المعنى معنى غير منسجم، فلا بد أن يكون المعنى كما هو في نسخة تحف العقول هكذا، ولكن توقيرها بقبضها عن كثير مما يحل لها. وهذا حق أدبي، حق أخلاقي، حق أدبي يعني بحيث أن الإنسان لا يجعل المال ولا يجعل الاستيلاء والسلطنة هي أكبر همه، يعني يكون همه في الحياة ماذا؟ أن يستولي على الأشياء المحللة، أن يتسلط على الأشياء المحللة، بحيث يكون همه الوحيد هو هذه مسألة السلطنة على الأموال والسلطنة على الأشياء والاستيلاء عليها. الإمام عليه السلام يقول: ولكن توقيرها بقبضها عن كثير مما يحل لها وبسطها إلى كثير مما ليس عليها. كذلك أيضا من ناحية أخرى لا تقبض اليد عما ليس بواجب، يعني لا يكتفي الإنسان بأداء الواجب فقط، وهذا طبعا حق أدبي أخلاقي، على الإنسان أن تجود كفاه ويداه بما لم يفرضه الله عليه إلزاما، بل الباب له مفتوح، باب الأوقاف، باب الصدقات، باب التبرعات، باب الصدقة الجارية، باب مفتوح للإنسان. ومن حق اليد على الإنسان أن لا يقبضها في مثل هذه الموارد، بل يبسط يده إلى ما ليس عليها على نحو الإلزام، كما كان ديدن الأئمة من آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم. وها نحن نعيش أجواء ذكرى كريم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه، ذكرى كريم آل محمد صلوات الله وسلامه عليه، اللي يقف السائل على بابه ويقول: لم يخب الآن من رجاك، ومن حرك من دون بابك الحلقة، أنت جواد وأنت معتمد، أبوك قد كان قاتل الفسقة، لولا الذي كان من أوائلكم كانت سمانا علينا اليوم منطبقة. القضية تنقل عن الحسن عليه السلام وتنقل أيضا عن سيد الشهداء الحسين. قول الرواية بعضهم ينقلها عن الحسين: أخذ الحسين صرة الدراهم والدنانير، قدمها للسائل، قال: خذها فإني إليك معتذر، واعلم بأني عليك ذو شفقة، لكن ريب الزمان ذو غير، والكف مني قليلة النفقة، وإذا بالسائل دموعه تسيل على وجنتي. التفت إليه الحسين: ما بك تبكي؟ أولم يكفك ما أعطيناك؟ ألا يسد حاجتك؟ قال: ما لهذا بكيت سيدي ومولاي؟ قال: إذن لما؟ قال: أبكي على هاتين الكفين، كيف يأكلهما التراب؟ الكفين المعطاءتين المقدستين، كيف يمسهما التراب؟ فقط هذا الإنسان تصور أن هاتين الكفين يلامسهما التراب، ما تحمل حتى أخذ بالبكاء. فكيف لو رأى الكفين منفصلتين عن الجسد الشريف على بوغاء كربلاء؟ متى؟ عندما أقبل الجمال. الجمال يقول: أنا لاحظت تك على سراويل الحسين، حزام يضعه الحسين على سراويله، يقول: أخذت من نفسي مأخذا، صرت أتحين الفرصة، متى أتسلط عليها؟ يقول: لما خر الحسين صريعا على بوغاء كربلاء وقطع رأسه عن بدنه، أقبلت إليه، يقول: أمسكت بالتكة أحاول انتزاعها، وإذا بالحسين قد مد يده اليمنى بأبي هو وأمي، أمسك بالتكة. يقول: أنا تعجبت، الحسين جثة بلا رأس، كيف يستطيع أن يحرك يده؟ يقول: حرك يده، أمسكها، يقول: تحيرت ماذا أصنع، رأيت خنجرا بجانبي، أمسكت يد الحسين وقطعتها بالخنجر. يقول حاولت انتزاعها مرة أخرى، مد الحسين يده اليسرى، حاولت قطعها وإذا بالأرض قد تزلزلت والسماء قد اسودت. يقول سقطت على جانب من الجوانب، صرت أنظر إلى الموقف، ما الذي جرى، ما الذي حدث؟ يقول وإذا بثلاثة من الرجال معهم امرأة قد لبست السواد، أقبلوا أحاطوا بجسد الحسين. يقول وإذا المرأة تخاطب أحدهم، أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أخضب شعري من دم ولدي الحسين؟ قال لها بني خضبي ونخضب. يقول الجمار رأيتها وضعت يديها على منحر الحسين وصارت تخضب شعرها بدمه وهي تنادي وولدا وحسينا، مد بوسكنا يمينا وقطعها ومد الشمال، مد بوسكنا يمينا وقطعها ومد ورد براها ولكوا نتزلزلت والعرش ما ونزل خير الرسل طه والوصيف أحلى الرجال والحسن والزاكي يما والدموع من الثرى قعد والراس بيمينه يصيح يا جد الرسول لشكي أحوالي لأبويا مرتضى وام البتو رب والعدوان صدري على الثرى بدوس الخيل رضى والعدوان صدري على الثرى وشالوا بروس اخوتي وراسي وخواتم شهرا ضمه الهادي لصدره والبتول مهجتش ذنبك يخلونك رمية بلا ضري بويد رخصني أخطيب شعري من دم هالذبي قال بوي أخذي وانا الشعور من الشراء من دماغ تخضبت والصيح يا ابني يا غيور يتمت سكنة وزينب ضيعتها بهالبرو اسمع اسمع مخدرة زينب ولا هي ومعودة تركب الكون مخدرة زينب ولا هي ومعودة تركب الكون شلون زينب تمشي ويا تخليك مرمي على الثرى أسألك وندعوك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه، فرج عنا بتعجيل فرج المولى صاحب العصر والزمان، اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه، فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين، وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين، واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين. اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم. وإلى موت العلماء الأعلام وموت المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.